بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، وشرحنا لكتاب الرضاع من كتاب عمدة الأحكام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة، اختلف في اسمها، فقيل اسمها آمنة، وقيل اسمها عمارة، وقيل اسمها فاطمة، وقيل اسمها عائشة، وقيل اسمها سلمى. بهذه الأقوال اختلف العلماء في ابنة حمزة. قال العلماء: لم يكن لحمزة إلا ابنة واحدة فقط، وقيل أن له ابنة أخرى تسمى بأم الفضل، وقيل اسمها فاطمة، وقيل غير ذلك، وقيل إن فاطمة هي الواردة في الحديث، الواردة في الحديث التي جاء ذكرها، وليس لحمزة رضي الله تعالى عنه يعني ابنة ماذا غيرها. قال عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة: لا تحل لي، أي نكاحها. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يتزوج بابنة حمزة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحل لي، أي نكاحها. جاء في رواية قيل: ألا تتزوج يا رسول الله بابنة حمزة؟ والقائل هو علي بن أبي طالب. وجاء في بعض الروايات أن علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد تزوجت من هنا وهنا يا رسول الله، ولم يبق إلا منا نحن، أي بنو عبد المطلب، أن تتزوج منا. فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يوجد ابنة منكم تصلح لي للزواج؟ فقال: نعم، ابنة حمزة. فالعارض على النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. في بعض الروايات: ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا تعليل لماذا لم أتزوج ابنة حمزة أو لا أريد، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معللا بأن أبوها أخوه من الرضاعة، فقد ارتضع حمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثويبة، وهي مولاة لأبي لهب. وهنا الرضاع يجري في عمومه ما يجري في نكاح المرضعة وذوي رحمها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري في الرضيع وذوي أرحامه مجرى. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة يحرم ما يحرم ماذا من الولادة. المعنى الإجمالي: رغب علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصل له مصاهرة كما حصلت من سائر قبائل قريش، ومن رغبته عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه وهي ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأن حمزة ثبت رضاعه من ثويبة مولاة لأبي لهب كما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أخاه من الرضاعة، وتكون ابنة حمزة هي ابنة أخيه من الرضاعة. وفي الحديث الثاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. الفوائد: الفائدة الأولى ثبوت كون الرضاع من المحرمات بمثل تحريم ماذا؟ النكاح. الفائدة الثانية يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب، فكل امرأة أرضعت طفلا أصبح ولدها، والطفل هذا أصبحت هذه المرأة ماذا؟ أمه، وأصبح زوجها أبوه، وأصبح يعني إخوانها ماذا؟ أخواله، وأصبح أخوات الزوج عماته وهكذا. أن الذي تنتشر فيه المحرمية هو المرتضع فقط وفروعه، المقصود بفروع فروعك أنت، وهذا سنبينه في أحكام الرضاعة، لا تنتشر في إخوانك ولا تنتشر في أخواتك ولا تنتشر في أصولك. فوالدك بالنسبة إلى هذه المرأة أجنبية، أجنبي ماذا عنها؟ من الذي تنتشر فيه المحرمية هو أنت، تنتشر في ماذا؟ في فروعك، أولادك وأولاد أولادك وبناتك، تكون المرأة هذه ماذا؟ جدتهم من الرضاعة، ويكون أبناؤها ماذا؟ أعمام لماذا؟ لأبنائك، لا أعمام لإخوانك وأخواتك، فهم منفصلين انفصالا كليا، وهذا سنبينه إن شاء الله. أما أصول الأب والأم والأبناء فلا، وكذلك الحواشي من الإخوة والأخوات بالنسبة للمرتضع، والأعمام والأخوال ولا. فيكون الرضيع أحد أولاد هذه المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبن هو أباه، وأولادهم ماذا؟ إخوانه وأخواته، وأجدادهم ماذا؟ أجداده، وهكذا العمات والخالات. قال وعنها قالت أن أفلح أبا القعيس، قوله هنا أو قول عائشة أن أفلح بفتح الفاء وسكون وفتح الهمز أفلح وسكون الفاء، أفلح أبا القعيس أخا أبا القعيس. من هو أبا القعيس؟ قيل اسمه وائل ابن أفلح الأشعري، وقيل اسمه الجعد، وأبو القعيس قيل هذا نسب للجد، وقيل أن هو اسمه، فهو وائل قعيس ابن أفلح ابن قعيس، واسم أخيه هو أفلح، فهو وائل وأخوه ماذا؟ أفلح. فهي ارتضعت من من؟ هي ارتضعت من وائل وليس من ماذا؟ من أخوه، وهو ماذا؟ أفلح. فهي تذكر أن أخو والدها من الرضاع والد وائل بن القعيس دخل عليها، فهو يعتبر ماذا؟ عمها من ماذا؟ الرضاعة. قال أن أفلح أخا أبي القعيس، فهي ارتضعت من زوجة ماذا؟ أفلح، فأصبح أفلح هنا عمها، وزوجة أفلح ماذا؟ هي أمها، وأفلح ماذا؟ أخا أفلح وهو وائل ابن أبي القعيس يصبح ماذا؟ والد لعائشة من الرضاعة، واضح أم لا؟ طيب، استأذن علي لكونه محرم بعدما أنزلت آية الحجاب، وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله من وراء حجاب ذلكم خير لكم. فقلت والله لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله. عائشة ما الذي ظنته؟ ظنت على أن الذي أرضعها هو أخو أفلح وهو وائل، أن هذا والدها، وأن أفلح هذا أجنبي عمها. لم تكن تعلم أن الرضاع هنا يحرم ما يحرم من النسب، فيصبح إخوان وائل أبي القعيس هم أعمامها، فيحل لهم أن يدخلوا عليها. فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله في بعض الألفاظ، فأتيت فأبيت أن آذن له. وفي بعض الروايات أتحتجبين مني وأنا عمك، وعلل ذلك أو عللت هي ذلك، قالت فإن أخا أبي القعيس هو الذي أرضعني، ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. يعني لم ترضعني امرأة أفلح فيصبح هو والدي، إنما أرضعتني امرأة أخوه وائل أبي القعيس فهو أبي، وأما أنت فرجل أجنبي. قالت فدخل علي رسول الله، فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو الذي أرضعني، أرادت أنه ليس هو الذي يباح له أن يدخل عليها، إنما يدخل عليها والدها وهو من وائل ابن أبي القعيس. قال ولكن أرضعتني امرأته، فقلت فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يداك. وفي رواية قالت وفي رواية أو يمناك، وفي رواية أن أذني له، وفي رواية صدق أفلح إذني له تربت ماذا يداك، وفي رواية تربت يمينك أي ألصقت بالتراب. وهذا كناية عن الفقر، وهو نوع من أنواع الأدعية التي قال العلماء أنه لا يراد منها ظاهرها. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. قال عروة بن الزبير بن العوام أمرها أن لا تحتجب عنه لكونه عمها، وفي رواية لا تحتجبي منه فإنه حرم من الرضاع ما حرم النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح أخو القعيس، وفي لفظ فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك أي من الرضاعة، فقلت كيف ذلك، أرضعتني امرأة أخي فهو بلبن أخي أبي القعيس. قالت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق أفلح إذني له. المعنى الإجمالي، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عائشة استرضعت من زوجة أبي القعيس بلبن زوجها أبي القعيس وهو وائل ابن أبي القعيس، فبعدما جاءت آية الحجاب استأذن أفلح وهو أخو وائل أن يدخل عليها، فلم تأذن له عائشة حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إذني له فإنه عمك، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرمية تنتشر هنا من الأب ومن الأم أصولهم وفروعهم، يعني أصل الأب، يعني الأب من الرضاعة، الجد وجد الجد كلهم ماذا أجدادك إخوان الأب من الرضاعة، أعمامك أخواته ماذا يعتبرون خالاتك، الزوجة أبوها وأبو أبوها هم أجدادك من طرف الأم، إخوانها يعتبرون ماذا خالاتك أو إخوانها يعتبرون أخوالك وخواتها خالاتك وهكذا. من الفوائد أولا وجوب احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، وهذا مأخوذ من آية الحجاب. الفائدة الثانية حرص عائشة رضي الله تعالى عنها على أن لا تدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا المحارم لها فقط، وهذا من حيائها رضي الله تعالى عنها. وكذلك من فوائد مراعاتها لشدة غيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استفصلت في أمر أفلح. من الفوائد كذلك سؤال عائشة عما ناب عنها، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا، عن أفلح أبي القعيس هل يحل له أن يدخل عليها أم لا. من الفوائد ثبوت حكم الرضاعة وأنه يحرم منه ما يحرم من النسب. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا، في رواية هنا دخل علي وفي رواية وأنا قاعدة ورواية فاشتد ذلك عليه وفي رواية عرف الغضب في وجهه. قال يا عائشة من هذا، في رواية تغير وجه رسول الله فقالت أخي من الرضاعة. جاء في بعض الروايات أنه ابنا لأبي القعيس، وقيل هو عبد الله ابن يزيد رضيع لعائشة. أغلب الروايات أيها الإخوة من الشراح في من رجعت إليهم يذكرون على أنه ولد من ولد وائل أبي القعيس الذي ارتضعت منه عائشة، فهو يكون أخوها من الرضاعة، فقالت أخي من الرضاعة وهو ابن لأبي القعيس، فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من النظر والتأمل والتفكر في الأمر، والنظر المراد به هنا التثبت والتيقن في الشخص الذي يعتبر أخا لك من الرضاعة. ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالنظر والتأمل؟ يعني التأكد في كونه أخا من الرضاعة من أي جهة؟ واضح السؤال أو واضحة؟ يعني من أي جهة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتثبت في موضوع الرضاعة؟ من نفس الأم؟ نعم، هو أن تتأكد أن هذا فعلا ولد الأم التي أرضعتك. أيضا التأكد من الشروط والضوابط والقيود أنها متحققة في الرضاعة. فلا يكفي أنك ارتضعت من امرأة، طيب متى وكيف وكم عدد الرضعات، وهل هي خمس مشبعات، وهل وقع ذلك في الحول المعتبر وقت المجاعة أم متى، وهل هذا الأمر مشهور أم أنه بالظن والحدس وغير ذلك. قال فإنما الرضاعة من المجاعة، الفاء هنا للتعليل أي من المجاعة، أي بسبب، أي أن الرضاعة التي تحرم ما كانت في من المجاعة، وهي مرحلة فطام الطفل الصغير وهي السنتين. لماذا؟ لأنه هو الوقت الذي ينبت به العظم وينبت به اللحم، وبه الوقت الذي يشتد عود الصبي فيه. قيل بل الرضاعة من المجاعة، أي الرضعة الواحدة، لأنها لا تحرم أي لا تغني من الجوع. فالرضاعة التي تحرم هي التي فيها الشبع، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من المجاعة، يعني رضاعة يكون منها الشبع. المعنى الإجمالي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها رجل وهو أخوها من الرضاع، فتغير وجه رسول الله كراهية لذلك لتلك الحالة، ولشدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الرجل وعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من هذا يا عائشة، فبينت أنه أخوها من الرضاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد عائشة إلى التيقن والتثبت من قضية الرضاعة، أنها تكون من ضمن الشروط المعتبرة شرعا وهي ما كانت في مرحلة المجاعة. الفوائد، شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، وذلك من خلال أنه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، حرص عائشة على تبيين من هو هذا الرجل وأنه أخوها من الرضاعة. ثلاثة، أن سد أبواب الشر يعني محفوفة في هذا الباب، فإذا كانت المرأة تشك أو الإمرأة تشك في قضية الرضاعة فالأولى في ذلك الأخذ بالاحتياط، أنه لا بد أن تكون الرضاعة في وقت الحاجة وهي وقت المجاعة. الفائدة الأخيرة، لا بد من توفر الشروط المعتبرة للحكم بذلك. قال وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت، وعن عقبة بن الحارث ابن عامر بن نوفل ابن عبد مناف بن قصي القرشي أنه تزوج أم يحيى واسمها غنية، وقيل اسمها زينب، وقيل لم يذكر اسمها، وهذا هو الصحيح. بنت أبي إيهاب أيضا لم يذكر اسم هذه المرأة. قالت فجاءت امرأة سوداء، لم يذكر من هذه المرأة، فقالت قد أرضعتكما، وهذه مصيبة، هو تزوج بها، لم تذكر الروايات أنه دخل بها، لا، لكن الغالب أنه دخل بها. قال قد أرضعتكما، أي من؟ أي عقبة وأم يحيى بنت أبي إيهاب. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قول المرأة السوداء، لمزيد من الاحتياط. وجاء في بعض الروايات أن عقبة كان في مكة وأنه نزل إلى المدينة، وجاءت رواية أن المرأة قالت أنه قال للمرأة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني بذلك، يعني ما أعلم أنك أنت أرضعتيني ولا أخبرت بذلك. قال فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية فأعرض عنه، أي إلى جهة ماذا من الجهات. قال فتنحيت، أي انصرفت إلى قبالة وجهه، فذكرت ذلك، أي قول ماذا المرأة، ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. ثم قال له رسول الله كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني كيف تناقشني في الأمر وقد زعمت هذه المرأة أنها أرضعتكما. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم دعها عنك، وجاءت رواية ففارقها وتزوج غيرها. المعنى الإجمالي، تزوج عقبة بن الحارث أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فأخبرت أنها قد أرضعته وأنها قد أرضعت وزوجته كذلك، فشق ذلك عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له صلى الله عليه وسلم وجوب الأخذ بشهادة تلك المرأة السوداء ووجوب فسخ عقد النكاح لثبوت كونها أنها أخته من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الفوائد، أنه ينبغي قبل الزواج التثبت من شبهة عدم وجود الرضاعة، وهذا مسألة خطيرة جدا أيها الناس. الناس في العهد الماضي كانوا يتساءلون، خاصة في زماننا نحن، لما كنا نحن من جيل الثمانينات، لما كنا في يعني بيوت صغيرة ومناطق محدودة، وكان يحصل الرضاع أحيانا بين الجيران، ويكبرون الأبناء وينسون أن والله يمكن رضعت أنا ولدك ولا بنتك، أنا رضعت بنتك لا أنا والله رضعت ولدك. فينبغي التثبت إذا حصل رضاع ماذا من هذا المثل. وأنا أسألكم سؤال، هل الأفضل الرضاعة أم الأفضل عدم وجودها؟ يعني أنت كنت في منطقة لنفضل أختك مثلا جت بيتكم وعندها طفل وانشغلت راحت السوق، والطفل صح فيت زوجتك ورضعت هذا الولد، هل الأفضل أن نشيع فينا موضوع الرضاع كمجتمع، أم أنه فقط يلجأ إليه وقت الحاجة فقط؟ ما رأيك؟ ممتاز. يعني سيكثر في المجتمع قصدك. هو عموما العلماء ذكروا على أن الأولى عدم وجوده أصلا، يعني الرضاعة تكون للحاجة، طفل يتيم في أسرة يحتاجون أن يربونه عندهم يرضعونه، واضح أم لا؟ هذا واضح أم لا؟ فغالب الرضاعة تكون في هذا، لكن أن تكثر وتنتشر لا، لأن الرضاعة تمنع من ماذا؟ من الزواج، فيحرج بذلك. يعني الأعمام والأخوال لما يصير رضاعة بين الأبناء خلاص صار أخوهم، إمكانية الزواج ماذا؟ استحالت، وهذا أمر لا بد أن يعلم. إذا ثبتت الرضاعة المحرمة بين الزوجين انفسخ العقد مباشرة، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، وجاء في بعض الروايات ففسخ العقد وتزوج غيرها. قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا، الإنكار على من حاول المجادلة في أمر ثبت تحريمه، أن وضع الشبهة هنا لا يوجب حدا، يعني دخول عقبة بن الحارث على أم يحيى ووضعه لها لا يوجب حد. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم أنها امرأة ماذا؟ تعتبر أخته من الرضاع، ولم يكن يعلم أنها محرم له. فوجود الشبهة هنا يسقط ويدرئ الحد. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، وذلك كان بعد عمرة ماذا؟ القضاء. وقيل أن ذلك كان في السنة السادسة. قال: فتتبعته ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب وقال لفاطمة: دونك ابن عمك، أي ماذا؟ أي خذيها أو تحمليها. جاءت بنت حمزة، حمزة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه ماذا؟ معه علي بن أبي طالب، فقالت له: يا عم يا عم. فأخذها علي رضي الله تعالى عنها وأعطاها لمن؟ لزوجته فاطمة، وقال: دونك يا فاطمة. فاحتملها علي، أي أخذها بجواره لكي ماذا؟ تكون عنده الحضانة، لكونها ابنة عمها، ابنة عمه. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. زيد طبعا هو ماذا؟ ابن الحارثة، وجعفر هو ابن أبي طالب وهو عمها، وعلي يعتبر ماذا؟ أيضا ابن أبي طالب، أيضا هو عمها. فقال علي: أنا أحق بها، فأنا أعتبر عمها، وهي ابنة ماذا؟ أخي. وقال جعفر: هي ابنة عمي، ابنة عمي. استغفر الله، علي قال: هي ابنة عمي، أي ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه. فقال جعفر: هي ابنة عمي، أي كما هي ابنة عمي علي هي كذلك ابن عمي أنا، وخالتها تحتي. فأصبحت هنا قرابة جعفر رضي الله تعالى عنها، جعفر بن أبي طالب، في حضانته لابنة حمزة هو الأقرب، لكون زوجته ماذا؟ خالتها. واسم امرأة حمزة أم أمامة سلمة بنت عميس، فأصبح له مزية بذلك بكون خالتها تحتي وأنا زوجها. وقال زيد: هي ابنة أخي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة رضي الله تعالى عنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها لخالتها، وهي أسماء بنت عميس التي كانت تحت جعفر بن أبي طالب. وقال: الخالة بمنزلة ماذا؟ الأم، ومن جهة العناية والاهتمام والشفقة. ثم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي، أي صورة الظاهرة، وخلقي، أي ماذا؟ صورتي الباطنة. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا في الدين من المؤاخاة ومولانا، أي بالعتق. لما المعنى الإجمالي: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة، خرجوا من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فناولها أولا علي بن أبي طالب وقال لزوجته فاطمة: خذي ابنة عمك. فاحتملتها، أي ماذا؟ فاطمة. فحصل الاختصام هنا بين علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب على حضانة ابنة ماذا؟ حمزة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث هو أصل عظيم من أصول كتاب الحضانة، ومنه تتفرع قضايا ومسائل الحضانة. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر بن أبي طالب، وقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الشفقة والرحمة والعناية والاهتمام. وهذا يدلكم على أن الأولى والأحرى في حضانة البنت هي ماذا؟ الأم، وتنزل الخالة بمنزلة الأم. طبعا هذا كله ينظر في القضاء بعد النظر إلى مصلحة المحظون، فهل المصلحة أن تبقى عند الأب أو عند الأم عند الاختصام ولا مزية لأحدهما على الآخر، يحكم للأم، إلا إن دلت القرائن والأدلة بعدم أهلية الأم للحضانة فهنا تسقط الحضانة عنها وتنتقل إلى غيرها بحسب المصلحة التي يقررها ولي الأمر أو من ينوب منابه من القضاء ونحوها. ثبوت الحضانة للصغير للقيام بما يصونه و يعني يحفظه. أن القصة فيها بيان من له الحق بالحضانة، فالأصل أن الحضانة تكون في الأمهات والخالات تنزل، أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد لأنها هي الأصل. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحضانة للخالة وقال أنها بمنزلة الأم. الأصل في الحضانة هو حصول الخير للمحظون له، وهذا ما يقرره ولي الأمر أو من ينوب منابه من القضاة ونحوهم. المرأة المتزوجة لا تستطيع الحضانة إلا إذا رضي زوجها بذلك وحصلت المصلحة المعتبرة شرعا. فالأصل أن المرأة إذا تزوجت أنها تسقط عنه الحضانة، أنت أحق به ما لم تنكحي، إلا إذا تنازل الزوج لها بالحضانة أو كانت المصلحة المعتبرة شرعا وواقعا وحالا ويعني مصلحة ومقصدا ومنفعا أن تكون عنده الأم المتزوجة، فهذا أيضا يقرره الحاكم والقاضي ومن ينوب عنه. تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر علي وزيد بما أدخل عليهم من السرور. عندنا مسائل الرضاعة ومسائل الحضانة، أتوقع أنه ربما الوقت قد لا يسعفنا، أنها كثيرة ومتعددة. نقف هنا على أن نستقبل إن شاء الله في الدرس القادم مسائل الرضاعة والحضانة لأنها متشعبة وكثيرة. من لديه سؤال أو استفسار يتفضل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.